أول شيء يجب أن يتحقق منه العبد هو قضية العقيدة وقضية الإيمان الصادق والمتين والإيقان والرضا وعدم الرضوخ للهوى ورغبات النفوس في مقابل أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الموازين ومحاسبة النفس واختبار النفس هو يكون في هذا حينما يتعارض لك أمران، أحدهما طلبات الدين والإسلام والآخر طلبات الهوى ورغبات النفوس، فإن كنت تقدم رغبات نفسك وهواك وأمور دنياك على أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تفتش نفسك. ولو ظهر منك محبة للدين ومحبة لله ومحبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم فإن هذا وحده لا يكفي. وما هو الشرك؟ الشرك هو أن تشرك مع الله غيره، على معنى يتحقق فيك محبة لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنك تحب غيره كحب الله، أو قد تحب غير الله أكثر من حب الله. ولهذا قضية التوحيد قضية كبرى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا 10 سنين وهو يقول قولوا لا إله إلا الله، ولم ينههم عن زنا، ولم ينههم عن خمر، ولم يأمرهم بزكاة ولا بصيام ولا بحج، إنما كانت القضية قضية العقيدة، على معنى أولا أن يستيقن الإنسان بحقيقة التوحيد والتبرؤ من الشرك. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ فالكفار والجاهلية يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولهذا لم يقولوها، بينما المنافقون يقولونها بلسانهم. هي كلمة سهلة أن يقول الإنسان بلسانه لا إله إلا الله، ولكن أن يعرف معناها ويعمل بمقتضاها وما دلت عليه هذه القضية الكبرى. ولهذا حينما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، إنهم إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. لاحظ أنه قال وحده، يعني لو ذكر الله سبحانه وتعالى مع غيره ما كان عندهم إشكال، لكن إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فالقضية كبرى وجذرية وأساسية، ومن هنا نبه المصنف رحمه الله بهذه العبارة وأدرك سوء الأفهام أن الناس قد لا تعرف قضية التوحيد على ما هي عليه. ومعلوم أنه إذا لم يسلم للعبد توحيده وإيمانه فإنه لا ينفعه أي عمل. ولهذا كل يتمنى أو يدعي محبة الله عز وجل ومحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأيضا يرجو ويؤمل في الاتباع على وجهه، ولكن حينما يأتي الواقع والتطبيق تجد في بعض النفوس كسلا وتجد في بعض النفوس تلكؤا، وحينئذ فهذه القضية يحتاج المسلم إلى أن يفتش نفسه فيها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا قصة أبي طالب ومواقفه النبيلة من الدعوة ومن المصطفى صلى الله عليه وسلم وحدبه على ابن أخيه وما وضعه الله عز وجل في قلبه من قوة يحمي بها النبي صلى الله عليه وسلم من أذى قريش، وبذل نفسه وماله وعشيرته وتحمل من صنوف الأذى، وأيضا ظهرت منه ميول ونوع من التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتبرأ من الشرك وأهله، فكان فيه ما كان. فالقضية الكبرى، وهذا موطن من المواطن التي يجب أن يتأملها المسلم وهو يقرأ السيرة، وهذا هو الذي يجب أن يتم في كل مواطن السيرة، في العهد المكي وفي العهد المدني. وحينما يقرأ العبد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابد أن يقرأها وأن يقرئها أولاده وأن يعلمهم إياها. ومعلوم أيضا أن هناك قصورا في الناس فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير السلف الصالح، فإن في هذا غفلة. وقد يكون أيضا هناك قصور في بعض مناهج التعليم كذلك. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءتها أمر مطلوب، ولا بد أن تتضافر الجهود في هذا، وبخاصة أننا في عصر فشت فيه القراءة والكتابة وكثر فيه ما يقرأ وما ينشر، ويلاحظ أن كثيرا من أبناء المسلمين اتجهوا إلى قراءات لا تفيد، بل لعلهم تعلقوا بسير أناس هم من أراذل القوم، ويكاد أن يقول القائل إنهم من سفهاء الناس، ومع هذا أبناؤنا يعرفون سيرهم وأحوالهم ويتعلقون بهم، بينما لا يكاد يعرف اسم صحابي أو يعرف أحوال البارزين من هذه الأمة، بدءا من المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم خلفائه الراشدين الأربعة، ثم كبراء الصحابة، ثم سائر الصحابة، ثم التابعين ومن بعدهم من علماء الأمة وكبرائها، لا يكاد أبناء المسلمين يعرفون شيئا من ذلك. وهذا كله يجب أن تتضافر الجهود في تعليم أبنائنا له، والطريقة التي يتعلمون بها كذلك، وكيفية التأمل. أحيانا في بعض المناسبات أو الاحتفالات تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قراءة عابرة في بعض أحوالها لا تخلو من أخطاء وتخلو من أمور قد تخالف السيرة التي يقرأونها، وحينئذ يجب أن نعرف كيف نقرأ وماذا نقرأ. حتى أحيانا أولا قضية الاحتفال بذاته وتخصيص أيام محدودة لأن يقرأ فيها، وكأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست منهجا يحتذيه المسلم في كل دقيقة وكل لحظة، لا أن تقرأ في يوم من العام أو في مناسبة من المناسبات، إنما هي دستور ونبراس وضياء يستضيء به المسلم في طول عمره، لا أنها يقرأها يوما أو لحظة أو في جلسة، مع ما يصاحب ذلك من أخطاء قد ترقى في بعضها إلى الشرك إذا كان فيها استغاثة بغير الله ودعاء بغير الله وطلب المدد من غير الله، وقد تكون أقل من ذلك إما من كبائر الذنوب كأن يصحبها شرب خمور كما يحكى لنا أن في بعض جلساتهم واحتفالاتهم يشربون خمورا، أو أن يكون في اختلاط بين الرجال والنساء اختلاطا ممنوعا، أو أن يكون فيه أشياء تخيلات على معنى أنهم يقفون وقوفا على أن النبي حضر عليه الصلاة والسلام، أو يضعون رداء يقول أن النبي يحضر فيه. هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، وحاشا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون قال لنا مثل هذا أو أمرنا بمثل هذا. فأي سيرة هذه التي نقرأ ونحن نعلم أننا مخالفون فيها؟ فالسيرة لابد أن تقرأ، وأن تقرأ على طريق صحيح وهيئة صحيحة، والمقصود من القراءة هي العمل. بل لعلك تلاحظ ممن جلسوا يقرؤون هذه السيرة أنهم لا يصلون، أو يحضر وقت الصلاة، أو ينادى للصلاة المؤذن على رؤوسهم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم هم لا يصلون. أي سيرة هذه؟ وأي فائدة من هذه القراءة؟ فأخشى أن يكون أمثال هؤلاء ممن اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فالإسلام عمل، والإسلام دين، والإسلام عقيدة، والإسلام منهج، والإسلام جهاد، والإسلام ولاء وبراء، والإسلام محبة، والإسلام خوف من الله وتوكل عليه، وقيام بالدعوة على وجهها، وأمر بمعروف ونهي عن منكر، وتربية للأجيال. هذا هو الدين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أرجو بيان كيفية الحج. هذا يطول أن الإنسان يتكلم عن جميع مناسك، ولكن لعله إن شاء الله في المستقبل القريب نبدأ في الحديث عن المناسك من أولها إن شاء الله إلى آخرها. ولكن لا مانع أن نجز إجازا فيما يتعلق بالحج، حينما يحرم الحاج في اليوم الثامن من منى يحرم من مكانه، يعني من بيته، ولا يحتاج أن يحرم من الحرم أو من تحت الميزاب أو نحو ذلك، وإنما يحرم من السكن، ثم يذهب إلى منى في اليوم الثامن ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يصلي الرباعية ركعتين، الظهر والعصر والعشاء. وفي اليوم التاسع بعد أن يصلي الفجر في منى، وحينما تطلع الشمس يتوجه إلى عرفات، فإذا وصلها فإنه يبقى فيها، ويحرص أن يكون داخل حدود عرفة، بل لا بد من ذلك، وعرفة حدودها معروفة، فإن من لم يقف بعرفة لم يصح حجه، فلا بد من الوقوف بعرفة وأن يتأكد أنه داخل حدود عرفة، فيجلس فيها إلى غروب الشمس، ويجتهد في الدعاء، يصلي فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم يدعو ويجتهد إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس يتجه إلى مزدلفة، فإذا وصل يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا كذلك، ولا يقصر طبعا إلا العشاء، المغرب لا تقصر، ثم يجلس فيها وينام فيها، يبيت فيها إلى أن تطلع الشمس، يصلي الفجر إلى أن يحين وقت صلاة الفجر، فيصلي من الفجر ويجلس يدعو عند المشعر الحرام، وهو مكان معروف في مزدلفة عند المسجد، فيدعو إلى أن يسفر جدا، فإذا أسفر جدا يأخذ حصيات، سبع حصيات، ليرمي بها جمرة العقبة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ إلا سبع حصيات من مزدلفة، ولم يأخذ الجمار كلها، لكن لو أخذها كلها ما في مانع، فيتوجه إلى منى بعد أن يسفر جدة، ثم يبدأ بجمرة العقبة فإنها تحية منى فيرميها، وهي الجمرة الأخيرة التي تلي مكة، فيرمينا بسبع حصيات، ثم ينحر هديه إن كان معه هدي، ثم يحلق رأسه، ثم حينئذ له أن يتحلل، فقد تحلل التحلل الأول، يعني بعدما يرمي ويحلق يتحلل التحلل الأول، فيبسم لبسه ويتطيب ويحل له كل شيء إلا النساء، ثم يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة ولو كان بملابسه المعتادة ما دام أنه رمى وحلق. أما النحر الذبح فلا علاقة له بالتحلل، الذبح لا علاقة له بالتحلل. ثم يأتي إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى إن كان متمتعا أو كان قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، أو مفردا أيضا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، فإنه يسعى بعد أن يطوف، ثم يتوجه إلى منى ويجلس فيها الثلاثة الأيام التالية، ويرمي كل يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن كان متأخرا، يرمي كل يوم ثلاثة جمار من بعد الزوال، يرميها، يبدأ بالصغرى التي تلي منى يعني تلي مسجد الخير، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ثم بعد ذلك إن تعجل فله أن ينزل من منى في اليوم الثاني عشر، وإن أراد أن يتأخر فيتأخر إلى اليوم الثالث عشر، والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، فإذا تأخر اليوم الثالث عشر فإنه يرمي أيضا الجمار بعد الزوال، ثم يأتي إلى مكة، وإذا أراد أن يسافر فإنه يطوف طواف الوداع. اكتب على ورقة اكتب على ورقة أنا وأسرتي ويجب علي المغادرة اليوم، حضرت أمس ويجب علي المغادرة اليوم، وزوجتي حائض، فهل يحق لها أداء العمرة مع أداء الفدية الشاملة كما قرأنا؟ لهذه عليها إما أن تبقى حتى تطهر، أو لا مانع أن تذهب إلى بلدها ثم تعود، لكنها تبقى على إحرامها، تذهب إلى بلدها وهي محرمة وتبقى على إحرامها وتمتنع عن جميع محظورات الإحرام، فإذا طهرت تعود مرة أخرى إذا كان لا يشق عليها، أو أنها كانت إن كانت قالت في تلبيتها حينما أحرمت وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، إذا كانت قالت مثل هذا فلا أن تتحلل ولا شيء عليها. أما إذا لم تقل هذا وأحرمت فإنها إما أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها، ولها أن تعود كما قلنا إذا كان الأمر مستعجل فتعود إلى بلدها وتبقى على إحرامها، ثم إذا طهرت ترجع. لي مبلغ من المال أودعته في بنك من مدة عامين، ونظرا لوجودي هنا وبعدي عن الوطن والمبلغ مودع في البنك فأنا لم أدفع الزكاة عنه مدة عامين، فما الرأي في هذا وماذا يجب عليه؟ عليك أن تدفع الزكاة التي في ذمتك، زكاة العامين لا بد أن تدفعها إلى مستحقها. ما حكم السجدة في فجر يوم الجمعة وما الدليل عليها؟ هذه سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يوم الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة السجدة وسورة الأتى على الإنسان. ما ثواب الطواف وما ثواب الجلوس في مجالس العلم؟ الطواف عبادة من العبادات، وهو من خصائص المسجد الحرام أو من خصائص مكة. لا يوجد في أي مكان من الدنيا ما يصح الطواف حوله سوى هذا البيت المعظم، ومن هنا يظهر هذا الفضل حينما يطوف المسلم بهذا البيت طاعة لله عز وجل وقربة، فإن فضله عظيم، وبخاصة أيضا الإنسان في مكة كذلك الحسنات مضاعفة لشرف المكان، وكل هذا يرجو من ورائه العبد الفضل العظيم. أما الجلوس في مجالس العلم فهو أيضا من أفضل القربات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال يا رسول الله: ما رياض الجنة؟ قال: أحلق الذكر. والملائكة تحف مجالس الذكر وتدعو لأهل العلم وطلبة العلم والذين يعلمون الناس الخير. أنا من أفريقيا أحرمت من المدينة وقضيت العمرة في رمضان، ثم ذهبت إلى جدة في أواخر شوال عازما على السفر، ومكثت أسبوعا هناك وعدت إلى مكة بدون إحرام. وأنا وسأبقى إن شاء الله للحج، فمن أين يكون الإحرام وهل علي هدي على ذلك؟ ما دام أنك لم تأتي بعمرة في شوال ولا تأتي بعمرة في ذي القعدة لأشهر الحج ثم تحرم بالحج مفردا، فلا شيء عليك إن شاء الله، لا هدي عليك. هل من الواجب في سجود السهو الاتيان بالتشهد؟ وما حكم من يكثر عنده السهو هل يأتي بالسجود؟ لا، الإنسان بعد سجود السهو يسلم ولا يأتي بالتشهد، التشهد كان سابقا لسجود السهو. نعم، ايش فيه؟ من مكة، إذا كان في جدة من جدة، وإذا كان مكة يحرم مكة. وإذا سهى الإنسان في صلاته في أكثر من حالة فإنه يكفيه سجود واحد. ابني في الطائف وحضرت إلى مكة وجلست فيها 3 أيام، وذهبت إلى زيارة الحرم النبوي المدينة وأحرمت من أبار علي، وذلك في 22 رمضان، ومكثت حتى العيد، وبعد العيد ذهبت إلى الطائف مدة 15 يوما في شوال، وعملت عمرة من ميقات الطائف، ومكثت في مكة حتى اليوم، وأذهب بعد صلاة الجمعة إلى الطائف لزيارة ابني مرة ثانية، وأعود من الطائف بعمرة ثانية، وأهب العمرة التي أديتها من الطائف الأولى والتي أعود بها إلى أزواجي، وأبقى في مكة حتى الحج بمشيئة الله، ولا أدري ماذا يريد، لم يذكر السؤال. تقبل الله منا ومنك. حكم طواف الوداع في العمرة؟ طواف الوداع في العمرة مطلوب كالحج. هل يجوز رمي الجمرات بعد غروب الشمس إلى الليل؟ الأولى أن يرمي نهارا. يوم العيد يبدأ الرمي من منتصف الليل ليلة العيد، أما الأيام الأخرى فيبدأ من بعد الزوال إلى غروب الشمس. هل يحق لنا طواف الوداع الآن، وهل يحق لنا أن نشتري حاجة في السوق بعد الطواف، وهل يحق لنا صلاة الجمعة بعد هذا الطواف؟ كأنه يريد أن يقول نطوف الآن ونجلس نصلي الجمعة ثم نسافر بعد الجمعة. لا، هذا فصل طويل، أنك تودع الآن وتجلس ثم لا تسافر إلا بعد صلاة الجمعة، هذا فصل طويل. والأصل في الوداع أن تجعله آخر عهدك بالبيت، أما على هذا النحو لا يكون الطواف هو آخر عهدك بالبيت، وإنما تؤخره. ولا مانع أن تطوف قبل صلاة الجمعة في الساعة 11 مثلا. أيضا إذا احتجت أن تشتري شيئا فلا مانع كذلك أن تشتري ما تحتاجه من متاع يتعلق بسفرك أو بأكلك أو شربك أو حتى هدايا أو نحو ذلك، فلا مانع. إنما لذكر العلماء هو شراء شيء للتجارة، هو الذي لا ينبغي أن يصرف إليه الذي قد ودع البيت. هل صحيح أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه امرأة كاشفة شعرها؟ وهل هو صحيح وهل هو حديث؟ لا، هذا ليس بصحيح. المرأة في بيتها معلوم أنها تتحلل من كثير من ثيابها، وليس ثياب البيت كثياب ما هو خارج البيت. إذا كنت أريد شراء سيارة أو أثاث أو بناء منزل أو نحوه، هناك بعض الشركات والمؤسسات تسمى شركات التقسيط، تقوم هذه الشركات بدفع الأموال كاملة إلى أصحاب اللذان أو السيارة إلى آخره، وبعد ذلك بعد اتفاق بينك وبين الشركة تقوم بدفع الأموال إلى الشركة عن طريق أقساط شهرية مع زيادة بسيطة في المال، فما الحكم؟ بيع التقسيط لا مانع منه، وهو صحيح إن شاء الله ما دام أن الشركة تبيع كما تملك، على معنى أن السيارة تملكها هي أولا ثم تبيعها لك بالتقسيط، ولو كان سعرها بالتقسيط أغلى من سعرها بالدفع المباشر أو بالدفع الكامل. لا، ما يجوز الإنسان يبيع شيء حتى يقبضه أو حتى يحوزه إلى رحله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقبض الذي يبيعك أن يدخل الشيء في ملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحكيم الحزام لا تبع ما ليس عندك. ونذرت نذرا على نفسي إن فعلت أمرا أن أصوم شهرين متتابعين، فوقعت في هذا الأمر ناسيا تماما النذر، فصمت بعض الأيام لكن لم أستطع. لا، إذا كان الأمر فعلته ناسيا غير متعمد فلا شيء عليك إن شاء الله، لأنه مرفوع الخطأ والنسيان. وأنا شاب محافظ على الصلاة في أوقاتها، ولكن في بعض الأوقات أستعمل الاستمناء، فهل هذا حرام وهل علي ذنب وهل هو من كبائر الذنوب؟ الله عز وجل يقول في المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا من الابتغاء وراء ذلك، فلا يجوز تعاطي، وإنما على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن ينصرف إلى ما فيه نفعه في الدنيا وفي الأخرى. وإنه لواجد من المهمات ومن الأعمال في قضاء نفسه وأهله وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الاهتمام بأمور المسلمين ما يصرفه عن مثل هذه الأمور، وبخاصة إذا وفق لجلساء طيبين وقرناء أخيار يقضي معهم وقته في النفع والفائدة، سواء كان في علم أو في تجارة أو في مصلحة الدعوة أو التربية ونحو ذلك، فالمجالات في هذا كثيرة جدا. وقد يكون مما يعين على ذلك أيضا الاطلاع والقراءة وصرف الوقت في مثل